أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى أبد الآبدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. حياكم الله إخواني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. على الخير والمحبة، نلتقي مجددا في درس آخر من دروس شرح حاشية الملا عبد الله على تهذيب المنطق للتفتازاني. حتى ننتهي من مبحث الدلالات، بقي لدينا استعراض الجواب الأخير لعلماء العربية حول الإشكال الذي أورد على المصنف في قوله في الدلالتين التضمنية والالتزامية، قال: يلزمهما المطابقة ولو تقديرا ولا عكس. المصنف يرى هكذا أن الدلالة التضمنية، الدلالة الالتزامية، أينما حلتا يلزم أن تكون معهما دلالة مطابقية، فهي ملازمة لهما ولا تفكيك بين الدلالة المطابقية من جهة والدلالتين التضمنية والالتزامية من جهة أخرى. فإذا ورد لفظ يدل على جزء المعنى وكانت الدلالة تضمنية، فإن هذا اللفظ وفي نفس الوقت لو تأملناه قليلا لوجدناه يدل بالدلالة المطابقية على تمام المعنى. وهكذا لو ورد لفظ مثل لفظ الإنسان واستعملناه في لازم الإنسان مثل إمكانية التعلم، مثلا قابلية التعلم، فلو استعملنا هذا اللفظ في قابلية التعلم التي هي لازم من لوازم الإنسان، فإننا نجد أن لفظ الإنسان بالضرورة يدل مطابقة على معناه بالتمام، يعني يدل على الحيوان الناطق. إذن أينما حل الدلالة التزامية، أينما حل الدلالة تضمنية، لا بد وأن تكون معهما بالملازمة دلالة مطابقية. إلا أن المصنف ابتعد في هذا الكلام فقال: تلازمهما الدلالة المطابقية حقيقة أو تقديرا، يعني سواء كان اللفظ دال وله معنى يدل عليه، يعني دال على معنى من المعاني بالمطابقة، أو وهذا المعنى كان معروف عند الناس، أو كان له معنى ولكنه غير معروف عند الناس وغير مشتهر عندهم ولا يعلمون به. وعليه المصنف يرى هكذا، أنه إذا جاءنا لفظ يدل بالدلالة التضمنية على جزء المعنى، فإنه يدل أيضا بالدلالة المطابقية على تمام المعنى. فإذا دل وهكذا في الدلالة الالتزامية أيضا، إذا جاءنا لفظ يدل على لازم المعنى فإنه أيضا يدل على تمام المعنى، لكننا نغض الطرف عن دلالته على تمام المعنى وننظر إلى اللازم أو ننظر إلى الجزء في التضمنية. ثم يقول هكذا، يقول: دلالة اللفظ على المعنى، يعني على تمام المعنى بالدلالة المطابقية، هذه شكلين: تارة تكون الدلالة حقيقية كما لو كان استعمال اللفظ في تمام المعنى معروفا لدى الناس ومشهورا عندهم ويعلمون به، وتارة تكون دلالة اللفظ على تمام معناه بالدلالة المطابقية، تكون هذه الدلالة دلالة تقديرية. شو وقت تكون تقديرية؟ قال: إذا كان الناس يجهلون وضع اللفظ لهذا المعنى بالمطابقة، يعني لم يعرف عندهم مثلا استعمال لفظ الإنسان في الحيوان الناطق، فإذا استعملناه بلازم الإنسان في لازم الإنسان وهو قابلية التعلم، يقول يصير ماكو مشكلة. الآن التفتوا لي، نحن قلنا أيها المصنف أن حتى ندخل إلى جواب أهل العربية. نحن قلنا أيها المصنف، وأنت ممن يسلم معنا بذلك، أن وجود الدلالة، وجود الدلالة الالتزامية، وجود الدلالة المطابقية التضمنية، هو فرع وجود الدلالة المطابقية. بالتالي من أين علم الناس أن هذا اللفظ يدل على لازم المعنى وهم لا يعلمون بالمعنى أصلاً؟ لا يعلمون بأن هذا اللفظ يدل على هذا المعنى حتى ينصرف ذهنهم علما إلى لازمه مثلا. ما أنا حتى أروح للازم، حتى أروح إلى لازم المعنى، لابد أتصور المعنى، ثم بعد ذلك أتصور لازمه وأقول هذا اللفظ مستعمل في اللازم لا في الملزوم، فالدلالة التزامية وليست مطابقية. متمام. وهكذا في التضمن، أنا من وين أعرف أن لفظ الإنسان يراد به الناطق إذا أنا ما أدري أن لفظ الإنسان موضوع لمجموع الحيوان الناطق؟ ما عندي علم. فشلون أوجه اللفظ باتجاه الجزء وأنا ما أعلم بالكل أصلا؟ ما أعلم بأن هذا اللفظ موضوع للكل، كيف بعد ذهني ينصرف إلى جزئه إذا أنا ما أدري هذا اللفظ موضوع إليه حتى أصرف إلى الجزء أم إلى الكل؟ ما أدري. فعلى فرض، هكذا قلنا إذا تتذكر، قلنا على فرض استعمال اللفظ في الجزء واستعمال اللفظ في اللازم، وكانت الدلالة المطابقية دلالة تقديرية، فإن الاستعمال في الجزء والاستعمال في اللازم حينئذ يكون استعمالا حقيقيا، وتكون الدلالة دلالة مطابقية، فتصير دلالة الإنسان على الناطق لوحده دلالة مطابقية، ودلالة الإنسان على اللازم اللي هو قابلية التعلم دلالة مطابقية. ما دام احنا ما ندري انه لفظ الانسان موضوع للحيوان الناطق، اذا احنا جاي نستعمل اللفظ في جزئه في الدلالة التضمنية، نستعمل استعمال حقيقي، ونستعمل لفظ الانسان في لازمه في الدلالة الالتزامية وهو قابلية التعلم، نستعمله استعمال حقيقي، وبالتالي تكون الدلالة مطابقية لا دلالة تضمنية أو التزامية، حتى تأتي أنت وتقول هذه دلالة تضمنية هذه دلالة التزامية فتلزمهما دلالة مطابقية ولو تقديرا. نقول لا، هو أصلا ماكو دلالة تضمنية ماكو دلالة التزامية في هذا المورد اللي أنت تذكره. إذا كان ماكو دلالة مطابقية للفظ الإنسان على الحيوان الناطق و لا تعلم الناس بذلك، حينئذ لا توجد دلالة تضمنية ولا توجد دلالة التزامية، وإنما يصير استعمال الإنسان في جزئه اللي هو الحيوان اللي هو الناطق مثلا، يصير استعمال الإنسان في الناطق استعمال ودلالة مطابقية، ويصير استعمال الإنسان في لازم الإنسان اللي هو قابلية التعلم يصير بالدلالة المطابقية بعد مو بالدلالة الالتزامية. مولانا هذا احنا تقدموا يعني، اذا نتقدموا يعني امرين اخواني، نقطتين مهمات باختصار شديد. النقطة الاولى ان وجود الدلالة التضمنية ووجود الدلالة الالتزامية متوقف، لاحظوا متوقف، توقف المعلول على علتها، متوقف على وجود الدلالة المطابقية، وجود حقيقي يكون، مو وجود تقديري، مو وجود تقديري، مو افتراضي، لا لا حقيقي يكون أكو فعلا دلالة مطابقية لهذا اللفظ على تمام المعنى، حتى بعد ذلك شو نسوي؟ نجي نستعمل اللفظ في الجزء أو نستعمل اللفظ في اللازم. يتوقف، ها توقف، كتوقف المعلول على علته، المعلول لا يوجد من دون علة، المعلول عدم عند عدم علته، فكذلك الدلالة التضمنية الدلالة الالتزامية عدم عند عدم الدلالة المطابقية الحقيقية للتقديرية، التقديرية ماكو. هذه نقطة أولى. النقطة الثانية أيضا باختصار شديد، قلنا أنه لو ورد لدينا لفظ وليست فيه دلالة مطابقية على تمام المعنى، أو كانت فيه دلالة ولكن الناس لا تعلم بها، لأنه الدلالة إخواني هي يعني شنو؟ يعني استدلال الإنسان بهذا اللفظ على هذا المعنى، هاي الدلالة. كون الشيء بحالة يحصل من العلم به العلم بشيء آخر، يكون عند الناس، يعني يكون من أستعمل اللفظ ينتقل ذهن الإنسان اللي يسمعني من اللفظ إلى المعنى. فإذا كان الإنسان ما يدري أنا واضع لفظ الإنسان للحيوان الناطق، أكيد بعد ذهنه ما راح ينصرف للحيوان الناطق. فمن أقول له إنسان ما راح ينصرف ذهنه للحيوان الناطق. فإذا استعملت لفظ الإنسان في الناطق فقط، أو استعملت لفظ الإنسان في القابل للتعلم، راح يصير هذه دلالته دلالة مطابقية بعد، لا دلالة تضمنية ولا دلالة التزامية. إذن هذه أيها التفتازاني دلالة مطابقية أنت اتوهمتها على أنها تضمنية وعلى أنها شنو؟ التزامية. هذا تقدموا يعني، تقدموا يعني، كله تقدموا يعني. الآن نأتي إلى جواب أهل العربية. أهل العربية وكعادتهم دائما ينسفون القواعد المنطقية ولا يلتزمون بها ولا يتقيدون بها، وهذا واضح لمن تبحر في علم النحو أو في علم البلاغة. هناك يرى أن علماء العربية ليس لديهم ذلك الالتزام الدقيق بقوانين المنطق وقواعده، حتى أنك تجد بعضهم مثل السكاكي ينكر وجود المجاز في العربية، ما عندنا مجاز. لعد استعمال لفظ الأسد في زيد شنو؟ يقول هذا استعمال حقيقي. يا بلعد استعمال لفظ الأسد في الحيوان المفترس شنو؟ يقول هم استعمال حقيقي. فكلمة الأسد تدل على الحيوان المفترس دلالة حقيقية، استعمال حقيقي، وتدل على زيد الشجاع أيضا دلالة حقيقية واستعمال حقيقي. شلون؟ قال الحقيقة عندنا شكلين، حقيقة حقيقية وحقيقة ادعائية. لاحظ طبعا يردون عليه العلماء بالكلام مو منطقي أصلا. هو هذا التزام بقوانين المنطق ماكو، مع أنه بالمنطق ثابت عندنا أن اللفظ إما حقيقي وإما مجاز، يعني دلالته على معنى، إما دلالة يدل على المعنى الحقيقي أو يدل على المعنى المجازي، ويقول لا ما عندنا مجاز. بالعربية كلها يقول ما عندنا مجاز، احنا عندنا كل حقيقة. حتى استعمال لفظ الأسد في الرجل الشجاع يقول هذا استعمال حقيقي، هذا أسد فعلا، أسد فعلا. شلون؟ يقول ادعاء، ندعي أنه أسد خلاص. أو يعني أنت إذا ادعيت شيء هذا خلاص صار حقيقة، يعني كل واحد لعد يقدر يدعي شيء، هل معنى ذلك أنه يصير حقيقة؟ فأنتوا لاحظوا بعد إخواني منا وقيسوا يعني أن علماء العربية لا يلتزمون بقواعد المنطق، لا يلتزمون بقوانين المنطق. ومن هنا جاءوا فقالوا بأن الدلالة التضمنية، الدلالة الالتزامية، يعني دلالة اللفظ على جزء المعنى في التضمنية، أو دلالة اللفظ على لازم المعنى في الدلالة الالتزامية، يمكن أن يتحقق وإن لم تكن هنالك دلالة مطابقية أصلا. هكذا يقولون، يقولون الدلالة الالتزامية هي دلالة اللفظ على لازم المعنى ولو لم يكن بتبع الدلالة على المعنى الموضوع له، يعني المعنى المطابقي، حتى لو ماكو عندنا معنى مطابقي، حتى لو اللفظ ما يدل على المعنى المطابقي، مع ذلك ممكن أن يدل على اللازم. والتضمن كذلك عندهم، التضمن عندهم هو الدلالة على جزء المعنى ولو لم يكن في ضمن الاستعمال في المعنى الموضوع له، يعني المعنى المطابقي. مشكلة يعني، التضمن والالتزام يحصل حتى وإن لم تكن هنالك دلالة مطابقية، نقدرها تقديرا، شنو المشكلة؟ يعني يقولون افهموا، هيك يريد يقولون، يريد يقولون افهموا رأي المصنف بأنه هو هذا، هو هالشكل. لا يروح واحد يعتذر له، المحشي يعتذر له، أو هو المصنف يعتذر، أو يجي واحد من المناطق يعتذر له كما في الجواب الثالث. لا يقولون إحنا نعتقد هكذا، إذا مو المصنف إحنا نعتقد بأن الدلالة التضمنية، الدلالة الالتزامية لا تحتاج إلى دلالة مطابقية حقيقية في وجودها، وإنما يكفي أن نقدر لها دلالة مطابقية، وبعد ذلك نقول هاي التضمنية مالتها وهاي الالتزامية مالتها. هذا الوجه شراح الحاشية رجحوه، قالوا مو بعيد أن المصنف يريد هذا المعنى، لا يريد المعنى اللي ذكره المحشي، ولا يريد المعنى اللي ذكره هو في السعدية، شرح السعدية على الشمسية، ولا يريد المعنى اللي ذكر بعض المناطق واعتذر لبي، وإنما يريد هذا المعنى. ليش يريد هذا المعنى؟ يقولون لأن المصنف التفتازاني هو واحد من علماء العربية، هو من علماء العربية، وهذا رأي علماء العربية. لاحظوا، التفتازاني واحد من علماء العربية، وعلماء العربية عندهم أن الدلالة التضمنية والدلالة الالتزامية يمكن أن تحصلا وإن لم تكن هناك دلالة مطابقية حقيقية، وإنما أنت قدر لك دلالة مطابقية أو تقدر تنشر بين الناس الدلالة التضمنية والدلالة الالتزامية وإن لم يكونوا يعلموا بذلك المعنى الذي قدرته. يعني أنا أجي أقول هالشكل، أنا مثلا أجي أقول خلي أضع لفظ الإنسان للحيوان الناطق، الناس لا تعلم بذلك، أنا لوحدي قررت هكذا، قررت أن أضع لفظ الإنسان للحيوان الناطق، ثم بعد ذلك اطلعت انشرت بين الناس أن الإنسان يستعمل في الناطق مجازا، ها، والإنسان يستعمل في لازم الحيوان الناطق وهو قابلية التعلم، فاشتهر عند الناس هذا من دون أن يعلموا بأنني وضعت لفظ الإنسان للحيوان الناطق، ولم يخطر ببالهم الحيوان الناطق، مع ذلك يمكن أن يشتهر عندهم استعمال اللفظ في الجزء وهو الناطق فتكون الدلالة تضمنية، واستعمال اللفظ في اللازم وهو قابلية التعلم وتكون الدلالة التزامية. خب مولانا منين عرفوا هذا جزء الحيوان الناطق إذا هم ما يدرون أنا وضعت اللفظ للحيوان الناطق؟ مولانا منين عرفوا أن قابلية التعلم عندما أستعمل لفظ الإنسان أريد به قابلية التعلم الملازمة للحيوان الناطق؟ منين عرفوا أن لفظ الإنسان يدل على الحيوان الناطق، وأنه عندما استعملته أريد اللازم لا أريد الملزوم وهو الحيوان الناطق، أريد اللازم اللي هو قابلية التعلم ولا أريد الملزوم اللي هو الحيوان الناطق؟ منين عرفوا؟ إذا هم ما يدرون أنا واضع للحيوان الناطق. يعني يا إخواني، أنا اليوم أجي أتلفظ قدامك بلفظة، أنت شلون ينتقل ذهنك إلى جزء المعنى ولا ينتقل إلى تمام المعنى إذا أنت ما تدري أصلا بتمام المعنى؟ يعني ما تدري أني وضعت هذا اللفظ لتمام المعنى أولا ثم استعملته في جزئه، أكيد رأسا ذهنك راح ينتقل إلى الجزء. فمن أقول لك إنسان وأنت ما تدري أنا وضعت لفظ الإنسان للحيوان الناطق، من أقول لك إنسان وأريد به الناطق يعني الجزء، ذهنك بعد يروح للحيوان الناطق؟ لا ما يروح. أنت ما تروح للحيوان الناطق وبعدين من عنده ترجع للناطق وتقول هو هذا اللفظ لفظ الإنسان يدل على الحيوان الناطق، ولكن المتكلم استعمله في جزئه وهو الناطق فالدلالة تضمنية، يصير عندك هذا الشيء؟ ما يصير، لأنك لا تعلم بدلالة هذا اللفظ على الحيوان الناطق، حتى مثلا ذهنك يروح للحيوان الناطق وبعدها ينصرف من عنده وين؟ ينصرف من الحيوان الناطق إلى خصوص الناطق، وإنما ذهنك راح يتجه مباشرة من اللفظ المن إلى الجزء إلى الناطق فقط، وراح تصير الدلالة مطابقية حينئذ. كل ما أقول إنسان يجيب بالك الناطق ولا يأتي في ذهنك الحيوان الناطق، فراح يصير الاستعمال استعمال حقيقي يا مولانا يا تفتازاني. وهكذا الكلام في الدلالة الالتزامية نفس الكلام. أنت من وين عرفت أنني أنا وضعت لفظ الإنسان للحيوان الناطق وإجيت قلت الإنسان؟ شوفوا، وأريد بي شنو؟ القابل للتعلم. أنت منين صرفت اللفظ وأخذته ورحت به لللازم وما رحت به للملزوم اللي هو الحيوان الناطق؟ يعني شنو اللي خلاك تعوف الحيوان الناطق وتروح للازمه وهو قابلية التعلم؟ إذا أنت ما تدري بالحيوان الناطق أصلا، ما تدري أن هذا اللفظ يدل على الحيوان، إذا أنت اتجهت قبل من اللفظ إلى اللازم، لا أنك اتجهت أولا إلى الحيوان الناطق ثم من عند قلت هذا ما يريد المعنى المطابقي وإنما يريد المعنى الالتزامي. منين فهمت هالشكل؟ إذا أنت ما تدري بالمعنى المطابقي، انصراف ذهنك من اللفظ مباشرة إلى اللازم هذا معناه الدلالة مطابقية، لأنه ما مريت بمرحلة المدلول الحقيقي لللفظ والمدلول التام لللفظ وهو الملزوم الحيوان الناطق. هذا كان تمام جواب أهل العربية. أهل العربية يقولون هذا الحكي إحنا ما نعترف به، هذا حكيكم أنتم المناطقة، إحنا نعرف اللفظ ممكن يكون دال على المعنى بالتضمن حتى وإن لم يكن لذلك المعنى اللي هو جزء المعنى، حتى وإن لم يكن لجزء المعنى شيء كلي يدل عليه اللفظ، فإن لفظ الإنسان يدل على الناطق حتى وإن كنا لا ندري بأنه يدل بالمطابقة على الحيوان الناطق، ولفظ الإنسان يدل على القابل للتعلم حتى وإن لم نكن نعلم بأن لفظ الإنسان يدل على الملزوم وهو الحيوان الناطق. هكذا تكلم علماء العربية ونسفوا هذه القاعدة المنطقية العقلية. منقول قاعدة منطقية أنا بعد قاعدة عقلية هذه كود تصير. بهذا إخواني نكون قد غطينا هذا الإشكال الذي أورد على المصنف في قوله ويلزمهما المطابقة ولو تقديرا، وقلنا أن أقرب الأجوبة إلى القبول هو هذا الجواب الرابع الذي أجاب به علماء العربية، لأن المصنف واحدا منهم وعلماء العربية لا يلتزمون بالقواعد المنطقية في كثير من الأحيان. الآن ينتقل بنا الكلام إلى مطلب جديد وموضوع جديد، وهو موضوع المفرد والمركب وأقسامهما. المصنف ذكر عبارة وبحث فيها أكثر من مطلب. نقرأ عبارة المصنف وأبين المطالب حتى بعدين ندخل فيها. قال هسه تتابعوا وياي بعد حتى نقسم العبارة. قال والموضوع، يعني اللفظ الموضوع، والموضوع إن قصد بجزء منه الدلالة على جزء المعنى فمركب. هذا المطلب الأول، أنه يريد يقسم اللفظ إلى مركب وإلى مفرد. هذا المطلب الأول، هذا مبحث أول. الثاني، هذا المركب له أقسام، فهو إما مركب خبري أو مركب إنشائي. والمركب الخبري إما تام وإما ناقص، هذه تقسيمات. هذا مطلب جديد، لذلك قال فمركب إما تام خبر أو إنشاء وإما ناقص تقييدي أو غيره. هذا مطلب ثاني، مبحث ثاني نتكلم فيه إن شاء الله سبحانه وتعالى. المبحث الثالث، قال وإلا فمفرد. هاي طبعا تتبع الموضوع الأول، لكن نجي إلى ما بعدها أنه يريد يقسم اللفظ. يريد يقسم المفرد هم فيه كلام صحيح يتبع الموضوع الأول، لكن أيضا له بحث مستقل به نبحثه إن شاء الله سبحانه وتعالى. ثم المطلب الرابع وهو تقسيمات اللفظ أو مناقشة أقسام الكلمة، أقسام اللفظ الثلاثة اللي هي الفعل والاسم والحرف، اللي يعبرون عنهن بالمنطق يعبرون عن الفعل بالكلمة، ويعبرون عن الاسم بالاسم، ويعبرون عن الحرف بالأداة. نحن دا ندرس منطق، ما ندرس نحو الآن. جيد، زين. وأيضا هنالك تقسيمات أخرى لللفظ، وهي شنو؟ انقسام اللفظ إلى علم وإلى غير علم، وانقسامه إلى متواطئ ومشكك، وانقسامه إلى مختص ومشترك، وانقسامه إلى منقول وغير منقول، وإلى حقيقة ومجاز. هذا أيضا مطلب خامس عقده المصنف في هذه العبارة. نقرأ تمام العبارة وحاولوا تركزون على المطالب. قال: والموضوع إن قصد بجزء منه الدلالة على جزء المعنى فمركب. هذا مطلب أول. إما تام خبر أو إنشاء، وإما ناقص تقييدي أو غيره. هذا المطلب الثاني. وإلا فمفرد. هذا المطلب الثالث، وهو اللفظ يعني إن استقل مع الدلالة بهيئته على أحد الأزمنة الثلاثة كلمة. هذا المطلب الرابع. ها، وبدونها اسم، وإلا فأداة. المطلب الخامس، وأيضا إن اتحد معناه فمع تشخصه وضعا علم، وبدونه متواطن إن تساوت أفراده، ومشكك إن تفاوتت بأولية أولوي أو أولوية بأولية أو أولوية. هذا مطلب خامس، ويلحق بهذا المطلب الخامس التقسيمات الأخرى. قال: وإن كثر فإن وضع لكل فمشترك. احنا نريد اللفظ المشترك وغير المشترك، والمشترك كما تعلمون مشترك معنوي ومشترك لفظي. قال: وإن كثر فإن وضع لكل فمشترك، وإلا فإن اشتهر في ثاني يعني في معنى ثاني فمنقول ينسب إلى الناقل، وإلا فحقيقة ومجاز. هذا تمام كلام المصنف في موضوع المفرد والمركب. بعده ينتقل إلى موضوع المفاهيم، هذا موضوع آخر يجينا الآن. نأتي إلى المطلب الأول والمبحث الأول في كلام المصنف، وهو قوله: والموضوع إن قصد بجزء منه الدلالة على جزء المعنى فمركب. لحد هنا هذا مطلب راح نأخذه. لاحظوا عبارة المصنف، قال: والموضوع، هذا أول الكلام، والموضوع أول الكلام. قال: والموضوع إن قصد بجزء منه الدلالة على جزء المعنى فمركب. ما هو مراده من الموضوع؟ يقول المحشي: مراده هنا اللفظ الموضوع. من وين فهمت اللفظ الموضوع؟ يعني منو قال أنه يريد اللفظ الموضوع؟ الموضوع عام يشمل اللفظ وغيره، يعني احنا عندنا الموضوعات خمسة، ما وضع الواضع خمسة أشياء. أولا وضع الألفاظ، ثانيا الواضع وضع الخطوط يعني الكتابة، ثالثا وضع الإشارات، وواضحة عندكم بعد الإشارات، أني أشير إلى شخص مثلا، واحد يقول لي إجا زيد، أنا أهز راسي أنه إجا، نعم ما أتكلم ولكن أهز، هاي إشارة. والنصب، النصب مثل علامات المرور وغيرها، هذا أيضا وضعها الواضع، هاي صار أربعة. والعقود، عقد اليد، من أأشر لك بإيدي إشارة معينة تفهم منها أنه جاي أقول لك 20 مثلا أو 2 مثلا، تقول لي ايش قد اجوا، اشير لك بصبعين شلون علامه النصر، انت تفهم من عندها انه اجوا اثنين. طبعا العقود هم يراد بها ترى معنى اخر ادق من هذا المعنى، انه العرب عندهم هذه الان من تفتح ايدك، تفتح قبضه ايدك، كل اصبع الان تشوفونه مقطع الى مقاطع، مقطع الى مقاطع، يعني كل واحد تقريبا ثلاث مقاطع به. كذلك من الاعلى ظهر الكف لو تدقق تجد انه به مقاطع، فمثلا منطقة الاظفر فوقها مرتفع، يعني حاول تقبض ايدك الان، حاول تقبض ايدك تصمها يعني بتعبيرنا، تشوف ان منطقة الاظفر منحنية فوقها ارتفاع، ثم بعد الارتفاع تأتي منطقة مستوية، ثم بعدها تأتي عظمة مرتفعة، ثم بعدها منطقة مستوية، ثم بعدها عظمة مرتفعة تصير فوق تماما، فوق الأصابع، أخير الأصابع تصير هاي عظمة مرتفعة. هذني كل واحدة من عندهن تعني رقم عند العرب، يسمونهن عقود اليد، كل واحدة من عندهن تعني رقم معين، وبيهن آحاد وبيهن عشرات وبيهن مئات. على كل حال في هذني كلهن موضوعات من وضع الواضع. إيش معنى أنت أيها المحشي اختاريت أن مراد بالموضوع أي اللفظ الموضوع؟ يقول أنا عندي قرائن، عندي قرائن على أن المصنف يريد هنا بالموضوع خصوص اللفظ الموضوع. القرائن قرينتين، القرينة الأولى أنه إحنا في المبحث السابق عندما تكلمنا عن الدلالات ماذا كانت عبارة المصنف؟ كانت عبارة المصنف هالشكل: المقصد الأول في التصورات دلالة اللفظ على دلالة اللفظ، لاحظوا دلالة اللفظ، جيد، ده يتحدث عن اللفظ، فهاي الألف واللام في قوله والموضوع إن قصد بجزء منه الدلالة على جزء المعنى فمركب، هاي الألف واللام اللي في كلمة الموضوع هذه ألف واللام عهدية، اللفظ معهود ذكري سبق وأن تقدم في كلام المصنف، هذه قرينة أولى. القرينة الثانية أن هذه الموضوعات الخمسة اللي هي الألفاظ والخطوط والإشارات والنصب يعني العلامات والعقود عقود اليد، هذه تمام كلها موضوعات، لكن اللفظ هو الوحيد الذي ينقسم فيها إلى مفرد ومركب. الإشارات لا تقسم إلى مفرد ومركب، الخطوط لا تنقسم إلى مفرد ومركب، ما عندنا كتابة مركبة وكتابة مفردة، إشارة مركبة وإشارة مفردة، أو علامة مركبة وعلامة مفردة، ما عندنا هالشكل. أنت ما توقف على علامات المرور وتقول هاي العلامات مركبة لو مفردة. وكذلك عقود اليد لا يقال عنها أنها مفردة أو مركبة. إذن عندما قال المصنف والموضوع إن قصد بجزء منه الدلالة على جزء المعنى فمركب، من قال فمركب؟ وبعدين راح يجي يقول وإلا فمفرد، معناه ده يتحدث عن خصوص اللفظ، فلا يشكل على المصنف ويقال مثلا كيف تقول والموضوع؟ الموضوع خمسة أشياء: ألفاظ، خطوط، إشارات، نصب، عقود. أنت شلون تجي هيك تطلق تقول؟ يقول لا، هو ما قصده الموضوع مطلقا، وإنما يريد خصوص اللفظ الموضوع. التفتوا زين، هو المصنف سابقا قال اللفظ دلالة اللفظ على تمام ما وضع له، وهنا إجا قال والموضوع، يعني اللفظ الموضوع. شنو يريد يخرج المصنف الآن من قوله اللفظ الموضوع؟ لأنه المحشي هكذا قال، قال قوله والموضوع أي اللفظ الموضوع. شنو يريد يخرج المصنف بقوله واللفظ الموضوع؟ لأنه معنى والموضوع يعني واللفظ الموضوع. المصنف أراد أن يخرج هذه الأربعة: الخطوط والإشارات والنصب والعقود، حينما قال الموضوع أراد به اللفظ حتى تخرج غير الألفاظ، كل ما هو موضوع وليس بلفظ فهو خارج عن محل بحثنا وكلامنا، هذا واحد. وأيضا أراد أن يخرج، ولم أجد من التفت من الشراح لهذه النقطة، بقوله والموضوع أراد أن يخرج اللفظ غير الموضوع. أخذتم لعله في النحو أن اللفظ تارة يكون مستعملا وأخرى يكون مهملا. اللفظ ينقسم إلى مستعمل وإلى مهمل. المستعمل هو خصوص الموضوعات، الألفاظ اللي وضعها الواضع مستعملة. أما المهمل، أخذت في علم النحو في منطق أو في قطر الندى عفوا، أخذت كلام ابن هشام عندما قال زيد هذا لفظ مستعمل، ولكن مقلوب زيد دايز مثلا، قال هذا لفظ مهمل، لفظ لكنه مهمل. مهمل شنو يعني؟ لا هو موضوع من قبل الواضع ولا الناس تستعمله. إذن بقيد الوضع، بقيد الوضع، المصنف أراد إخراج الألفاظ المهملة لأنه لا معنى لها أصلا، لا معنى لها أصلا. فكلمة دايز اللي هي مقلوب زيد هذه لا معنى لها. إذن المصنف أراد أن يخرج، أو بالأحرى لما قال الموضوع نظر إلى جهتين، الألف واللام في قوله والموضوع هذه عهدية أراد بها اللفظ حتى يخرج الموضوعات الأربعة الأخرى اللي هي الخطوط والإشارات والنصب والعقود، هاي الألف واللام. وقوله موضوع يعني والموضوع، كلمة موضوع يريد يخرج بها ما لم يوضع، فهذا حتى وإن تداولناه لا يجري عند العرب لأنه لا معنى له، لا يدل على شيء، كلمة دايز لا تدل على شيء، فلذلك تخرج لأنها ليست موضوعة ولا حتى مستعملة، وإنما هي مهملة. مهملة يعني لا أحد له علاقة بها من العرب. هذا بالنسبة إلى ما في قول المصنف الموضوع، مراده بالموضوع هو اللفظ الموضوع. هنالك نكتة ثالثة أود أن أذكرها، ممكن نستفيدها من قول المصنف والموضوع، وهو أن المصنف بما أنه يريد اللفظ، بما أنه يريد اللفظ، فاستعمل كلمة والموضوع ولم يستعمل كلمة والمستعمل مثلا، أو اللفظ مثلا، لا قال الموضوع. ليش قال الموضوع بالضبط؟ ليش ما قال اللفظ؟ يمكن أن يقال بأن المصنف ذكر الوضع هنا لكي يخرج اللفظ الدال بالطبع على المعنى، أو اللفظ الدال بالعقل على المعنى، لأن دلالة اللفظ إذا تتذكرون احنا قلنا أن الدلالة الوضعية تنقسم إلى لفظية وغير لفظية، دلالة الوضعية لفظية وغير لفظية، واللفظية منها تنقسم على ثلاثة أقسام، دلالة وضعية يعني بوضع الواضع، ودلالة طبيعية، ودلالة عقلية. يعني عندنا دلالة وضعية لفظية، دلالة عقلية لفظية، شوفوا، ودلالة طبيعية لفظية، دلالة طبيعية لفظية، كلهن ألفاظ، لكن لفظ موضوع، لفظ يدل على المعنى بالطبع لا بالوضع، يعني لفظ يدل على المعنى بالوضع، لفظ يدل على المعنى بالطبع، لفظ يدل على المعنى بالعقل. بالوضع مثل ما أخلي لفظ زيد الابني، الآن هذا لفظ يدل على المعنى بالوضع. بالطبع مثل دلالة كلمة آخ على الألم، آه على التوجع مثلا على الألم. هذه بالطبع الإنسان إذا تألم يقول آخ، بطبعه يقول آخ، حتى لو ما حد يمه، حتى لو ما حد يمه. إحنا من يقول آخ أو يقولها آه عفوا، نعلم أن الإنسان بطبعه إذا اشتكى من شيء يقول آخ آه. هذه دلالة لفظية طبعية مستفادة من طبع الإنسان. وعندنا دلالة لفظية عقلية مثل الصراخ. أنت من تسمع واحد يصرخ أو امرأة تصرخ نستجير بالله، تعرف أن صار أكو فتشي مزين، مصيبة أو مشاكل. مع أن الصراخ هو لفظ صوت، ولكن لم يضعه الواضع، لم يضعه الواضع، وإنما العقل يستدل من خلال هذا الصوت الملفوظ من قبل المرأة على أن مصيبة ما قد حصلت، أجارنا الله وإياكم. إذن تلخص من ذلك أن قول المصنف والموضوع فيه ثلاث نكات، ثلاثة محتمل إلهن وثلاثة صحيحات. النكتة الأولى أنه أراد بالألف واللام اللفظ، الموضوع أراد اللفظ بالألف واللام، أراد اللفظ، أشار إلى معهود ذكري تقدم في مبحث الدلالات. ليش أراد اللفظ؟ حتى يخرج لنا الخطوط والإشارات والنصب والعقود، هذا واحد. وبقوله الموضوع أراد المستعمل في قبال المهمل، فحتى يخرج المهمل لأنه لا دلالة له على المعنى، ذكر الموضوع. وكذلك ذكر الموضوع لكي يخرج أيضا، ولكي يخرج أيضا دلالة اللفظ بالطبع على المعنى. يعني هنا أنا أراد قيد الوضع، من قال موضوع يعني أكو وضع، فأراد ما يقابل الوضع وهو دلالة اللفظ على المعنى بالطبع، ودلالة اللفظ على المعنى بالعقل. ثم قال إن دل إن أريد به، قال إن قصد بجزء منه الدلالة على جزء المعنى في مركب، هذا يأتي فيه الكلام في درس لاحق، نكتفي بهذا المقدار. أستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، معجل فرجهم.